الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الإخوة تقاربوا 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 تماسوا تراحموا تقاربوا تماسوا تراحموا الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء، وموضوعنا اليوم بمشيئة ربنا عز وجل عنوانه المعاصي محرقة النعم. موضوعنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام عنوانه المعاصي محرقة النعم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فكم من نعمة زالت والسبب المعاصي والذنوب، وكم من نعمة تبدلت وتحولت إلى نقمة والسبب المعاصي والذنوب. فللمعصية شؤم، من شؤمها ظلمة في القلب، ومن شؤمها ظلمة في الوجه، ومن شؤمها قلة في البركة، ومن شؤمها ضيق في العيش. ألم يقل ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن شؤم المعصية إخوة الإيمان والإسلام ذهاب العلم وذهاب الخير وتبدل المنحة إلى محنة، والنعمة إلى نقمة، والعطية إلى بلية ورزية. لذا كان موضوعنا بعنوان المعاصي محرقة للنعم. نعم، فالمعاصي والذنوب بمثابة النيران التي تحرق النعم فتبدلها وتحولها إلى نقم، والعياذ بالله رب العالمين. ودليل ذلك إخوة الإيمان والإسلام ما ذكره ربنا جل في علاه في كتابه الكريم في مواضع شتى، وما ذكره النبي الأمين في سنته في نصوص عدة. نذكر في هذا اللقاء موضعاً على مائدة القرآن الكريم ضرب الله عز وجل فيه المثل لقرية كانت آمنة، كانت مطمئنة، كانت هادئة، كانت منعمة، فلما كفرت بالنعمة وبطرت المعيشة أبدلها الله عز وجل بالنعمة نقمة، وأبدلها الله عز وجل بالرزق الرغيف الوفير لباس الجوع، وأبدلها الأمن والطمأنينة بالخوف، والعياذ بالله رب العالمين. فعلى مائدة سورة النحل يقول ربنا جل جلاله مذكرا وراحما: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا من رزق الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. آيات كريمات مباركات طيبة على مائدة سورة تذكر بالنعم وتحذر من كفرها. إنها سورة النحل يضرب الله عز وجل على مائدتها هذا المثل للتذكر والاعتبار
ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن من منهج القرآن الكريم وكذلك سنة النبي الأمين ضرب الأمثال للعظة والتذكر والاعتبار. فالأمثال في القرآن لها فوائد عدة، فمن فوائدها التذكير، ومن فوائدها العظة، ومن فوائدها الاعتبار. تذكرنا بالمدح والذم، تذكرنا بالثواب والعقاب، فهي علامات هادية وقواعد كلية شاملة يحتاجها العالم المجتهد وكذلك القارئ المعتبر. ولذا جاء عند البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة المشكاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال، أو كما قال النبي الأمين: إن القرآن نزل على خمسة أوجه. الوجه الأول الحلال، الوجه الثاني الحرام، الوجه الثالث المحكم، الوجه الرابع المتشابه، الوجه الخامس الأمثال. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب علينا مع كل وجه من الأوجه الخمس. أما الحلال فعلينا أن نعمل به، وأما الحرام فعلينا أن نجتنبه ونحذره، وأما المحكم نتبع، وأما المتشابه نؤمن به، وأما الأمثال فعلينا الاعتبار. فمن فوائد المثل في القرآن والسنة الاعتبار، فعندما يضرب المثل على مائدة القرآن أو على مائدة السنة ينبغي على المسلم والمسلمة الاعتبار والتذكر والتنبه. ولذلك نجد على مائدة القرآن العظيم الكثير من الأمثال، فيها جعل الخفي جليا والغائب شاهدا، فيقرب لنا المعقول في صورة المحسوس حتى نعتبر وحتى نتدبر وحتى نتذكر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظر إلى التشبيه العجيب وإلى ضرب هذا المثال لبيان العلاقة التي تجمع بين المسلمين، فيشبه هذه الأمة بأفرادها بالبنيان الذي يتكون من أجزاء، لكن تلك الأجزاء يضم بعضها بعضا حتى يتكون لنا البنيان المحكم القوي المتماسك. فمتى تجمعت الأمة وأصبحت كما أراد لها ربها وأراد لها نبيها كانت لها القوة وكانت لها المنعة وكانت لها السيادة والقيادة والريادة كما كان في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. لما اجتمعت الأمة على كتاب ربها وتمسكت بسنة نبيها وشكرت نعمة الله عليها كانت كالبنيان، كانت قوية، كانت منيعة، كانت مهابة. فلما تركت المنهج ولما ابتعدت عن هدي النبي كان ما كان، كان الذل وكان الهوان، وبدلت النعم إلى نقم والمنح إلى محن، عياذا بك اللهم من كفران النعم. نعم، فالنبي يشبه لنا المؤمنين بالبنيان عندما يتماسك وعندما يكون قويا محكما. وفي باب آخر يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بل ويضرب النبي الأمثال سيرا على منهج القرآن، فيقول كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لأبيه عمر: كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المؤمن، إنها مثل المسلم. يقول ابن عمر: فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد، وعرفتها يا أبي إنها النخلة، ولكنني استحييت أن أتكلم في حضرة أصحاب رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. فضرب النبي مثل المسلم بالنخلة. لماذا النخلة؟ لعظيم نفعها وعظيم فائدتها، لشموخها وعزتها، لبيان ما فيها من خير ونفع. فالنخلة تتصف بالعلو والشموخ والارتفاع، وكذلك المسلم عزيز بإسلامه، قوي باتباعه لكتاب ربه وهدي نبيه. فلا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، وأقصى ما يستطيعه الفجرة أن يظهر قضاء الله وقدرة الله فيك. فلماذا الخوف من المخلوقين؟ كن عزيزا بإيمانك، كن عزيزا بإسلامك، واعلم أن ما أراده الله كان، وما لم يرده الله لم يكن، سبحانه جل جلاله الذي يقول للشيء كن فيكون، فأمره بعد الكاف والنون وليس بين الكاف والنون. بين الكاف والنون خطأ عقدي. لماذا؟ لأن تنفيذ الأمر يأتي بعد الأمر، والأمر في كلمة كن كاملة، كن كاف ونون، وليس في الكاف فقط، كاف ليست أمرا. فليس من الصواب أن يقول القائل أمره بين الكاف والنون، هذا باطل وهذا ليس بصحيح. لكن نقول أمره بعد الكاف والنون. فإذا قال كن، كن فعل، عندها يكون. أمره بين الكاف والنون خطأ عقدي ينبغي أن ننتبه. ولذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أمره بعد الكاف والنون، إذا قال للشيء كن يكون، سبحانه جل جلاله ما دام الأمر كذلك فلماذا الفزع من غير الله؟ لماذا الخوف من غير الله؟ ألا تعلمون أن النفع والضر بيد الله رب العالمين؟ ألا تعلمون أن التمليك ونزع الملك بيد الله رب العالمين؟ القائل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك. من مالك الملك؟ إنه الله، إنه الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فيجب أن تطمئن قلوب الموحدين، لأن الأمر بيد الله الكريم جل جلاله. القائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كن عزيزا بإيمانك، كن قويا بإسلامك، واسمع إلى الفاروق عمر يؤصل للبشرية، عمر الملهم، يقول كما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي: قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. فالعزة في الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا ومنهاجا، فمن رام العزة في غير الإسلام كان الذل وكان الهوان وكان الانكسار. نعم إخوة الإيمان والإسلام، شبه النبي المسلم بالنخلة في علوها، في رسوخها، في ثباتها، أيضا في جمال منظرها وإدخال البهجة على الناظر إليها. وهكذا المسلم حسن الثوب، طيب الريح، طيب المعاشرة، فهو كالغيث، أينما وقع نفع. هذا هو المسلم. أيضا شبه النبي المسلم بالنخلة لعظيم نفعها، يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر، يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر. وكذلك المسلم يساء إليه فيحسن، لأن مثله مثل النخلة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بل العجيب أن النخلة إن لم تثمر التمر والرطب فإن نفعها كثير من ذلك. يستخدمها الصناع في صناعة السلال والكفف، من ذلك ما يسقط من بصرها ومن نواها، يستخدم علفا للحيوانات، فعطوها مستمر دائم. وكذلك المسلم، فضرب المثل يقرب المعنى. فأنت عندما تسمع من رسولك الأمين يشبهك بالنخلة فلا بد أن تعتبر، يصلك المعنى في كلمات قليلة. ومن ذلك أيضا أن النبي في موضع آخر شبهك أيها المسلم بالنحلة لعظيم نفعها، وكثير خيرها ولمجتمعها المتماسك. فالنحلة إذا أكلت أكل الطيبة فإنها تأكل أطيب ما في الزهرة، تأكل رحيقها. وكذلك المؤمن لا يأكل إلا الحلال الطيب، لا يعرف الحرام ولا يأكل الشبهة، لأنه مسلم، لأنه مسلم، مثله كمثل النحلة. ولذلك مجتمع النحل مجتمع عجيب، فيه من الآيات ما فيه، لذا أنزل الله سورة أسماها باسم النحلة، فهي سورة النحل التي نحن على مائدتها اليوم. هذا المجتمع له حراسة مشددة، عندما تنطلق النحلات لتشق طريقها لجمع الرحيق وفي حال عودتها على بوابة الخلية، يقف الحراس يشمون كل نحلة تدخل إلى الخلية، فإذا وجدوا نحلة فيها ريح خبيث منعوها من الدخول حتى تدخل جميع النحلات، ثم يعودون إليها فيشمونها، فإن ثبت أنها وقعت على نجس أو خبيث قتلوها ولم يسمحوا له ولها بالبقاء. هكذا المسلم مثله كمثل النحلة، لا يأكل إلا الحلال الطيب، لذا قال النبي أيما لحم نبت من صح فالنار أولى به، أو كما أخبر النبي. وإذا أخرجت أخرجت طيبة، فالنحلة تخرج لنا شرابا فيه شفاء للناس، يسمى الشهد، يسمى العسل. وهكذا المسلم لا يخرج إلا الطيب، لسانه مقيد بكتاب وسنة، لا يتكلم إلا بالطيب، فعاله كلها طيبة، لأنه يسمع قول ربه جل في علاه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلام الخبيث لا يرفع، والعمل الطالح لا يقبل. فلسانه طيب، جوارحه طيبة، أعماله طيبة، لأن نبيه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يعرف غيبة ولا يعرف نميمة ولا يعرف كذبا ولا بهتان. المسلم لا يعرف مداهنة ولا يعرف النفاق ولا يعرف خبث العمل. لماذا؟ لأنه مسلم. المسلم لا يكذب، لأن الكذب من علامات النفاق. المسلم لا يخون العهد، لأن خيانة العهد من علامات النفاق. المسلم لا يخلف الوعد إلا لعذر طال، لأن خلف الوعد بلا عذر من صفات النفاق. المسلم لا يفجر في الخصومة، لأن الفجور في الخصومة من صفات المنافقين. فالنحلة إذا أكلت أكلت طيبة، وإذا أخرجت أخرجت طيبة، وإذا وقفت على عود لا تكسره، خفيفة رشيقة. وكذلك المسلم لن يصلك منه إذا البت. هذا هو المسلم الحق الذي أراده الله وأراده رسول الله. فلتنظروا عباد الله إلى حال المسلمين وإلى ما صرنا إليه، انظروا إلى أحوالنا، في أقوالنا وأعمالنا، في بيعنا وشرائنا، في أخذنا وعطائنا، ترانا حققنا منهج ربنا واتبعنا هادي نبينا. إذن على كل مسلم أن يجيب على هذه المسألة، فمقياسك بيدك أنت وحدك. ولذلك ضرب الله الأمثال وضرب النبي الأمثال من أجل العظة والاعتبار. والمثل الذي نحن بصدده مثل عجيب يحتاج منا إلى تدبر
يحتاج منا إلى وقفات ووقفات يقول فيه الرب جل جلاله. وضرب الله مثلا، ضرب بمعنى جعل في لغة العرب. فلماذا لم يقل وجعل الله مثلا؟ لماذا قال وضرب الله مثلا؟ لأن الضرب في لغة العرب معناه إيقاع شيء على شيء، وهذا الأسلوب يلفت الأنظار ويجذب الانتباه، وهذه حكمة من حكم ضرب الأمثال. فالمثل للاعتبار، بالأمثال إيقاظ للهمم، في ضرب المثل إيقاظ للنائم وتنبيه للغافل. فناسب أن يأتي بهذا الأسلوب العجيب وضربه حتى ننتبه وحتى نعتبر. وضرب الله مثلا قرية، والقرية اجتماع الناس، القرية اجتماع الناس، من القرى أي الاجتماع. هذه القرية أنعم الله عز وجل عليها نعما لا تعد ولا تحصى، والمقام مقام تفصيل وليس مقام اختصار. لذا فصل ربنا في ضرب المثل فقال وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة. الله أكبر. الأمن يا إخوة أعظم نعمة على الإطلاق بعد التوحيد والإيمان، أعظم النعم نعمة الأمن. فالأمن نقيض الخوف، ثم أعقب الأمن بالطمأنينة، والطمأنينة هدوء وسكون، ولا تكون طمأنينة بغير أمن. لذا قدم الأمن على الطمأنينة. ولعلك تسأل، الطمأنينة تتضمن الأمن، فكان يكفي أن يقال في هذا المثل وضرب الله مثلا قرية كانت مطمئنة، لأن الطمأنينة تتضمن الأمن، فلا طمأنينة إلا بعد أمن. فالأمن أولا ثم تأتي الطمأنينة. فلماذا ذكر الأمن قبل الطمأنينة، وفي ذكر الطمأنينة بعد الأمن تضمن للأمن؟ فكان يكفي أن يقول وضرب الله مثلا قرية مطمئنة. نقول إن ربنا جل جلاله يبين لنا أن هذا المقام مقام تفصيل للنعم، وفي مقام التفصيل لا يصح الاختصار. لذا يعدد الله نعمه على هذه القرية. تراها ما هذه القرية؟ هي معلومة؟ قيل أنها مكة، وقيل من صيغ التمريض، لأن الأثر الوارد في تفسيرها عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يصح سندا. وقيل أنها قرية غير مكة، ضرب الله بها المثل لكفار مكة ومشركي مكة حتى يعتبروا. على كل فاسم القرية لا يعنينا، لأن الهدف من القصة ليس اسم القرية، وهذا تنبيه لمن يقرأ القرآن والسنة. إذا سكت القرآن عن شيء فاسكت ولا تبحث. فمثلا في قول الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، القرآن سماها الإجابة لا، النبي سماها الإجابة لا. فلا تبحث هل هي شجرة العنب أم شجرة التين أم شجرة التفاح. نقول لك العبرة ليس في اسمها، ولكن العبرة أنها رمز للممنوع وبيان للتكليف بين أمر ونهي. فعليك أن تعتبر ولا تبحث عن شيء ليست فيه فائدة. أيضا يأتيك من يسأل: هل عصى موسى تدخل الجنة أم لا؟ وما الفائدة إذا علمت أنها في الجنة أم خارج الجنة؟ هل هناك فائدة؟ الإجابة لا. تدخل الجنة لا تدخل الجنة فهذا لا يعنيه. والنبي يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقالت لأخته قصيه: يا عم الشيخ، ما اسم أخت نبي الله موسى؟ عرفت اسمها، ماذا أفادك في العلم؟ هذا من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. ورحم الله الإمام الشعبي عندما أرسل إليه أحد الأمراء سائلا: يا إمام، الميزان يوم العرض على خالق السماء والأرض كفتاه من ذهب أم من فضة؟ الله أكبر. فأجاب الإمام إجابة عجيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا مما لا يعنيه. أحد الأئمة سألوه عن اسم زوجة إبليس، انظر إلى الفراغ العلمي، ما اسم زوجة إبليس؟ فأجاب الإمام: ذاك عرس لم أحضره، أنا لم أحضر عرس إبليس حتى أعرف اسم زوجة إبليس. يا مسكين يا مسكين يا فضيلة الشيخ، نعم، ما اسم أم سيدنا موسى؟ يا فضيلة الشيخ، النملة التي خاطبت سليمان كانت ذكرا أم أنثى؟ عجيب أمرك يا هذا. يا فضيلة الشيخ، كلب أصحاب الكهف يدخل الجنة أم لا؟ يا فضيلة الشيخ، هل هدهد سليمان ما زال باقيا حتى الآن وهل له ذرية؟ الله أكبر الله أكبر. انظر إلى حال كثير من المسلمين ثم نتساءل: لماذا صرنا إلى ما صرنا إليه؟ القرآن قال: وضرب الله مثلا قرية. ما سماها القرآن؟ هو مثال حقيقي لقرية أعطاها الله من النعم ما أعطاها، كانت آمنة مطمئنة، ليس هذا فحسب، يأتيها رزقها رغدا. وانظر إلى الفعل، يأتيها بصيغة المضارعة كناية عن الاستمرار والتجدد، فالرزق دائم دائم وسهل ميسور، لا مشقة فيه ولا عناء، يأتيها لا تذهب هي إليه. الله أكبر. الرزق يأتيها بفضل الله، بإنعام الله، بتكريم الله لها. الله أكبر. يأتيها رزقها رغدا، فهو رزق كثير وطيب، رزق وافر وفير وطيب. الله أكبر. أمام هذه النعم المتعددة الشاملة المحيطة، فكفرت بأنعم الله. الله أكبر. كفرت أي أشركت وجعلت لله ندا وشريكا. من أين جئت بهذا التأويل؟ لأن المثل ضرب لمشرك مكة من أجل الاعتبار حتى لا يفعلوا فعلهم ويقعوا في الشرك مثلهم، فتذهب النعم عنهم. وقد كان لما كفروا النعمة وكذبوا الرسول الأمين وأعرضوا عن دين الله رب العالمين، ذهبت عنهم النعمة وزالت وبدلت إلى نقم وبلايا ورزايا، لأن النعمة تتبع شاكريها. رسولنا أعظم النعم بعد الإسلام، كان بينكم يا أهل مكة داعيا، فلما صددتم وكفرتم انتقلت النعمة إلى أهل المدينة، لأن النعمة تتبع شاكريها، فمن كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يا رب سلم سلم، أذاقها والذوق هو وجود طعم النعمة في الفم، فالنعمة بالتذوق تزداد تنعما وبهجة، فالذي يبلع الطعام بلعا لا يشعر بطعمه كمن يتذوقه تذوقا. فتذوق النعمة زيادة في النعيم، وبالمثل فإن تذوق العذاب زيادة في الألم، والعياذ بالله رب العالمين. فأذاقها الله يا رب سلم سلم لباس الجوع والخوف. انظر إلى التعبير القرآني، لباس، كأن الجوع أصبح ملازما لهم تلازم اللباس لللابس، وكذلك الخوف أصبح ملازما لهم تلازم اللباس لللابس. يا رب سلم. ومعلوم إخوتاه أن بداية الجوع تكون في البطن، والجوع داخل البطن لا يرى، والقرآن يقول فأذاقها الله لباس، أي أن الجوع ظاهر عليها. فما الذي حدث لهم؟ من المعلوم أن بداية الجوع في البطن، فإن لم يجد البطن طعاما أكل من المخزون في الجسد وهو الشحوم، فإذا ذابت الشحوم أكل من اللحم، فإذا ذهب اللحم نخر في العظام، فإذا نخر في العظام ظهر ذلك على الوجوه والأجساد، فظهرت على البشرة الشحوب والصفرة، وعلى الجلد الذبول والتجاعيد، فأصبح الجوع ظاهرا بينا ملازما. نسأل الله السلامة. بعد الرزق الرغد والنعم المتعددة أصبح الجوع لباسا، والعياذ بالله. ليس هذا فحسب، والخوف أصبح لباسا. ومعلوم أيضا أن الخوف محله القلب، لكنه إذا اشتد ارتعدت الفرائس، فإذا اشتد ارتعد الجسد كله، فأصبح كاللباس ملازما لصاحبه، والعياذ بالله رب العالمين. هل اعتبرنا أن نشكر النعمة حتى لا تزول؟ هل اعتبرنا واجتنبنا المعاصي والذنوب لأنها محرقة النعم؟ انظروا إلى الأعداء وماذا صنعوا في أمتنا. الآن تحارب الأمة المسلمة من طريقين: الأول طريق التدمير والإهلاك، في كثير من دول المسلمين اليوم تدمير متلاحق، الغوطة اليوم على أرض سوريا، ومن قبل كان العراق، وفي بقع شتى من أرض الله رب العالمين، تدمير تدمير وإهلاك. المحور الثاني هو الأخطر، حرب القيم والثوابت والعقائد. وسائل إعلام متعددة لا هم لها إلا هدم عقيدة المسلمين وتضييع ثوابت الإسلام والمسلمين. حرب للقرآن وحرب لسنة النبي العدنان، همس في أصحاب النبي وطعن في الأئمة والفقهاء والمحدثين، وهذه أخطر من الأولى. لماذا؟ لأن من يدمر بالمدفع والقنابل المحرقة يموت ومآله إلى علام الغيوب. إن كان مؤمنا فهو من الشهداء، وجمع راحة الدنيا والآخرة. أما من بدلت عقيدته وذهب منهجه ووقع في الإلحاد والبدعة بعد إسلام وإيمان بسبب تلك الدعاوى الباطلة، عاش بين الناس وهو ميت، وإن مات على الكفر خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله رب العالمين. لذا يجب أن نشكر النعم فنأمر بمعروف وننهى عن منكر ونرد على الشبه ونحفظ البقية لأمتنا، نحفظ بلادنا، نحفظ وطننا، نحفظ أمتنا بإسلامنا وبالحرص على قيمنا. فإن من يهدم ثوابت الدين ويحاول الطعن في عقائد المسلمين هو عدو لهذه الأمة وعدو للبلاد، يحاول تخريبها. ألا ترون أثر ذلك في أبنائنا وبناتنا؟ انظروا إلى شباب الإسلام اليوم، إلا من رحم ربي، جعلوهم يرقصون مثل النساء، شباب يرقصون في الأعراس والأفراح، أين الرجولة وأين الأخوة؟ جعلوهم مسخ، لا قيم ولا أخلاق ولا غير على الثوابت والوصول. انظروا إلى البنات في الطرقات والنساء، تبرج وسفور وعري وفجور. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يفعل بنا الأعداء. يا شباب الإسلام استيقظوا، استيقظوا واحفظوا البقية، البقية لأمتكم بتمسككم بدينكم وقيمكم، وعودوا إلى الرجولة الحقة وإلى النخوة وإلى الحياء. فوالله ثم والله لا قيام لأمة بغير عقيدة ومنهج، ولا قيام لأمة بغير شكر للنعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا أن المعاصي محرقة النعم. لذلك عقب أن ضرب الله لنا المثل على مائدة سورة النحل قال: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ثم أمر بشكر النعم، فكلوا من رزق الله حلالا طيبا، مما رزقكم الله حلالا طيبا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالسلامة في شكر النعمة. ونحن على مائدة رجب، ورجب نعمة لأنه من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ومن الأربعة الحرم رجب. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فاحذروا ظلم النفس على مائدة هذا الشهر وغيره، لأن رجب له منزلة في الإسلام، حرم فيه القتال لأنه من الأشهر الحرم. ولكن انتبه، فهناك المشروع وهناك الممنوع على مائدة رجب، فاحذروا البدع والمخالفات على مائدة هذا الشهر. فهذا الشهر لا يخص بعبادة دون غيره من بقية الشهور، فليست فيه ما تسمى بصلاة الرغائب باطلة وبدعة محدثة، وليست فيه الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، لأن وفق التحقيق الإسراء والمعراج لم يكن على مائدة رجب البتة، فلم يكن في يوم 27 مطلقا. وإن كان، فهل احتفل به النبي العدنان؟ الإجابة لا. هل احتفل به خلفاء الراشدون؟ الإجابة لا. هل احتفل به من جاء من بعدهم من الصحابة المرضيين والتابعين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين؟ الإجابة لا. فقفوا حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، فلا تحدثوا على مائدة هذا الشهر ما ليس منه. وعليكم أن تلزموا السنة، ومن السنة صيام الاثنين والخميس، ليس في رجب وحده بل في بقية الشهور. صيام الأيام القمرية ليست في رجب وحده بل في بقية الشهور. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. عباد الله، عظموا هذا الشهر فلا تظلموا فيه النفس، وابتعدوا عن المحدثات وعن المخالفات حتى يرضى عنا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين. نجح الطلبة والطالبات، نجح الطلبة والطالبات، نجح الطلبة والطالبات. اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فرج كربنا وكرب المكروبين، أمن بلدنا مصر يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفرج كرب أمتنا في كل بقعة يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.